يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة. ويسعدني أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة، فضيلة الدكتور جمال المركبي، الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية. السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
وأهلا بكم فضيلة الدكتور.
أنا اللي ضيف عليك، مشرفنا
لا
منورنا،
حقيقة يعني
ربنا يبارك فيك.
أنا ضيفا عليك وعلى صاحب يعني هذا البرنامج الأخ عمر الحنبلي، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء حتى يجلس ويعود مكانه مرة أخرى. فضيلة الشيخ أسألكم له الدعاء.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي عمر شفاء لا يغادر سقما، وأن يعود إلينا إن شاء الله سالما غانما موفقا مؤزرا بإذن الله تعالى.
اللهم آمين،
الله
وتقبل
يبارك
الله
فيك.
منكم وجزاكم الله عنا خيرا.
الله يبارك فيك.
فضيلة الدكتور جمال المركبي، ونبدأ هذه الحلقة بفتاوى جاءت إلينا من دول متعددة، وجاءت عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس.
نعم.
رسالة جاءتنا من أخت جزائرية عمرها 53 عاما، تزوجت من مصري يكبرها ب10 سنوات. في الحقيقة أن أولاده قد أهانوها، فقال لها زوجها: اذهبي لأهلك حتى يهدأ الأولاد وتعود الأمور كما كانت، ويعني أطلب أن تعودي إلينا مرة أخرى من الجزائر إلى مصر. ولما وصلت الجزائر فإذا بأحد أبنائي وهو ابنه الصغير يخبرها بطلاق والده لها، فماذا
نعم
تفعل؟
نعم
وهل من كلمة لهذا الزوج فضيلة الدكتور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حقيقة نحن لسنا أمام فتوى أو سؤال أو استفسار، إنما نحن أمام إشكالية، مشكلة. الرجل يتزوج ثم يتعرض الرجل لضغوط من أبنائه ومن المقربين إليه، وأحيانا بنجد الضغوط من الزوجة الأولى، بنجد الضغوط من أهلها. بعض الرجال يعني يضعفون أمام هذه الضغوط، ويؤدي هذا إلى أن يسيء. يعني هو حينما تزوج لعله كان في حاجة إلى هذا الزواج، أنا لا أعرف الظروف أو الملابسات، لكنه تزوج. فإذا ما تزوج ينبغي علينا أن نحترم الوضع، سميه مركز قانوني، وضع قانوني. يعني هل يجوز لأحد، وأنا أقول لهذا الابن وهؤلاء الأبناء، لو كانت أمكم في هذا المكان هل كنتم تقبلون أن يأتي أحد يضغط على هذا الأب ليطلق أمكم؟ لماذا ننظر إلى الزوجة هذه النظرة، نظرة الخيانة؟ الوضع تم وقام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا حديثا ينبغي أن نفطن إليه وأن نفهمه، قال لنا: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها. يعني بعض النساء إذا طلبت للزواج تقول: لا، أنا لا أتزوج من كان متزوجا، هذا شأنها. لكن أن تقول له: إن طلقت امرأتك تزوجتك، هذا لا يجوز. وما الذي يدعوها إلى هذا؟ أنها تريد أن تستأثر بالرجل وبماله وبأمره كله، إنه ليس لم يأتك رجلا عزبا وإنما أتاك وهو متزوج، فلا يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا: لا تسأل المرأة طلاق أختها. شوف، وصفها بأنها أختها، فهي أخت لك.
يعني كلمة ضرة هذه كلمة
كلمة صحيحة.
نعم.
كلمة صحيحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر في هذا المقام بالأخت، لأن تعبير الضرة فيه تعبير شيء من الكراهية أو الشقاق أو العداوة أو عدم القبول.
نعم.
لكن أخت كلمة على الأقل تحمل أخوة الإسلام.
نعم.
فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها. طب قد تكون محتاجة للنكاح، قال: ولتنكح.
نعم.
قد يكون النكاح فيه فائدة، ولتنكح، فإنه سيأتيها ما قدر لها. يعني طلاق أختك لم يمنع عنك الرزق ولن يأتي لك بالرزق، لا وجودها يأتي يمنع عنك الرزق ولا طلاقها يأتي لك بالرزق، فإن الرزاق هو الله. ولهذا كان بعض نساء المسلمين في عصور السلف يعني ينظرون هذه النظرة، يقولون إن عهدنا الرجل أكولا ولم نعهده رزاقا، الرزاق هو الله. فهذا الولد الذي أخبر هذه الزوجة عليه هو أخته أن يتقوا الله. الأمر الثاني، هي لم يبلغها أن الزوج قد طلقها، قد يكون هذا الإخبار مجرد نكاية مجرد إساءة، فهي لا تعتبر بهذا الطلاق حتى يبلغها بطريق صحيح بطريق معتبر. فإن كان قد طلقها فلتبحث عن حقوقها الشرعية ولتعلم أن كل شيء بقدر، وأنها طالما ما ظلمت وما أساءت فلن يضيع حقها عند الله عز وجل.
استأذنك فضيلة الدكتور، يعني هل لنا من كلمة لهذا الزوج لننصحه ونقول له أنه أتى بزوجة له من بلد آخر؟
نعم.
وهذا لابد أن يحسب فيه.
هو الذي تصورته أن الزوج ربما في هذه السن يعني عليه الضغوط، مش لازم تكون ضغوط مادية، احيانا يكون فيه شيء من الضعف. ولهذا دائما انا اقول للرجل في هذا الموقف، تزوجت كن رجلا. يعني لو تزوجت اصبح فيه، يعني لو هذه الزوجة لو فرض انها كانت اقل سنا وانجبت ولدا، مسؤول عن الولد ولا غير مسؤول؟
مسؤول
حتى لو طلقها يصبح مسؤول. اذا فالزواج يعني مسؤولية. وانت تزوجت فتحمل هذه المسؤولية وتحمل هذه التبعات وكن رجلا، وينبغي على أبنائي أن يعينوه لا أن يهينوه. يعني هم بهذا يهينوه، يسقط حتى من أعينهم هم، وهذا ليس مقام الأبوة، أن يسقط الأب من عين أبنائه حينما يضغطون عليه.
هذا أقول له. في اتصال من الجزائر ثم نعود لاستكمال الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، نستكمل.
واضح انها الاخت
نعم لعلها
الاخت يعني هي طبعا الطلاق لا يلزمها حتى يصلها
بطريقة
بطريق صحيح. طريق صحيح. وهنا نقول لها المرأة لها حقوق عند الطلاق، لها حقوق معروفة عند الطلاق، لها مؤخر الصداق، لها نفقة بتقدر يقدرها القاضي او تقدر في الجلسات العرفية، لها حقوق معروفة. اذا وقع الطلاق فهي اولى بحقها ما لم تتنازل عنه. اذا لم يقع الطلاق لعل الاخوة او الاولاد بعد هذا اللقاء يكونون
خيرا لعلهم يعودوا
او ارجو عليهم او لا يسيئوا الى زوجة ابيهم. لان انا بقول للاخوة برضو او الاولاد دول ان امرأة ابيك هذه محرما لك.
نعم.
يعني ممكن تاخدها وتسافر وتحج بيها، ممكن تسافر معها بلد، ممكن تخلو بيها، هي في مقام امك بعد عقد ابيك عليها. ليست امرأة أجنبية ولا امرأة عدوة، لا ده هي من محارمك، يعني صارت في مقام أمك بهذا الزواج،
فليتق الله فيها. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلي يا أختي.
في ألو
معك، تفضلي.
أسمعك، تفضلي.
فيما يخص الفلي الذهب، كيف أزكي فلي الذهب مع العلم أني
البسه؟ كم قدر الحلي؟ كم عندك من الجرامات؟
700 جرام.
نعم
نعم
نعم.
سيجيبك فضيلة الشيخ ان شاء الله. نعم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ هي تسأل يعني هل للحلي زكاة وكم مقدار هذه الزكاة؟
هو في خلاف بين اهل العلم في زكاة الحلي.
نعم.
مع اجماعهم على ان الذهب من الاموال التي تجب فيها الزكاة.
نعم.
لكن الذهب قد يكون دنانير، يعني
أموال.
الصورة دي الآن أصبحت بتعرف بالبدائل الورقية.
نعم.
عشان كده احنا بنزكي النقود باعتبارها أن أصلها ذهب.
نعم.
وقد يكون الذهب في صورة ما يعرف الآن بالذهب الادخاري، بيشتري الآن بعض رجال الأعمال أوقيات الذهب أو نحو هذا، أحيانا بتبقى وعاء ادخاري في فترات التضخم، فهذا ايضا مال فيه. نعم. الزكاة. وقد يكون الذهب متاعا كحلي المرأة. يعني ايه متاع؟ يعني هو لا يدخر ولا يعامل كقيمة مالية. يعني ايه؟ يعني الرجل ما بيقولش انا عندي في رصيدي كذا حلي امرأتي او الحلي اللي انا جايبه لبناتي. هذا يشبه السيارة التي يركبها، يشبه الفيلا التي يسكنها او الشقة التي يشتريها او المنزل الذي يسكنه، يشبه الثياب التي يلبسونها. فكذلك هذا حلي ترتديه المرأة، وهو خاص بالنساء لان الرجال حرم عليهم لبس الذهب. من نظر الى معنى المتاع قال لا زكاة فيه، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عمر من الصحابة، وبالمناسبة هما ممن روي عنهما احاديث زكاة الذهب. اتؤدين زكاة او اتؤدين زكاة هذا؟ جمهور اهل العلم اخذوا بقول عائشة وبقول ابن عمر وبقول جمهرة الصحابة، وقالوا ان الصحابة فهموا الاحاديث على نحو ما. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم على ان الذهب المتخذ للزينة المعد للزينة هو من قبيل المتاع، والمتاع لا زكاة فيه. الفيلا اللي انا بسكنها او اللي انا اسكن عندي فيلا لو ثمنها 100 مليون جنيه لا زكاة فيه، لانها مكان انا استعمله. كذلك السيارة لو كان ثمنها ايه لا زكاة فيه. الزكاة في ايه؟ الزكاة في المال المدخر، والزكاة في المال المعد للانتاج اللي هي زكاة العروض. او الاراضي ما يخرج من الارض، او الركاز ما يخرج من الارض من بطن الارض، او الحيوانات السائمة. يعني في للزكوات نظام. قالوا اما حلي الذهب فلا زكاة فيه، وهذا قول جمهور اهل العلم. بعض العلماء قالوا لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وجد في يد امرأة او في يد جارية فتخان، يعني زي سواران، فقال اتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بسورين من نار؟ فقالوا هذا الحديث صريح في وجوب
زكاة
الزكاة في الحلي. لان التي تلبس سواران، تلبس سوارين او فتخان يعني. فقالوا تجب الزكاة، بل ان بعضهم قال حتى ولو لم يبلغ النصاب، لان السواران عادة لا يبلغان النصاب. نصاب الذهب 20 دينارا، يعني حوالي 85 جرام من الذهب. فذهبوا الى وجوب الزكاة. الفريق الاول قالوا زكاة عاريته، يعني انها تسلفه تعيره لمن تحتاج اليه، يبقى ده زكاته او نحو هذا. لكن هذان قولان لاهل العلم. صاحب المغني ذكر قولا ونسبه للامام مالك.
قبل يعني قول صاحب المغني، هذا الاتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اختي.
من فضلك ممكن اسال فضيله الشيخ؟
معك فضيله الدكتور.
من فضلك انا عايز اسال بس، هو زوجي والدته توفت، فهو عايز يروح ان شاء الله يعمل لها حج، فهل يجوز ان هو يعمل حج ليها وعمره لي اذا كان متمتعا؟
هل هو حج من قبل؟
هو حج الحمد لله.
طيب بارك الله فيك.
سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
بالنسبه للصدقه، الصدقه الجاريه المفروض تبقى على، يعني لو انا عايز اعملها ليا وانا حيه.
نعم.
لسه ما متش، فهل مثلا كمساعده لحد بيتجوز، مثلا لبنتي بتتجوز فقيره او كده، فهل دي تعتبر صدقه جاريه ليا في حياتي يعني؟
بارك الله فيك.
كاجهزه او كده، لو ساعدت في الزواج بجهاز او كده.
نعم، واضح سؤالك ان شاء الله. سيجيبك فضيله الدكتور جمال المراكبي. فضيله الدكتور، نستكمل ما جاء في المغني.
قلنا ان ابن قدامه صاحب المغني وهو يعرض هذا الخلاف في المساله ذكر قولا وعزاه للامام مالك انه يزكى لمره واحده.
نعم.
وانا الحقيقه اميل للقول الاول انه لا زكاه فيه. لكن افتي بقول مالك هذا او القول المنسوب للامام مالك انه يزكى لمره واحده.
نعم.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر بزكاته في كل سنه، ومن امر من قال بالزكاه في كل سنه راعى الشروط العامه في الزكاه.
نعم.
ان الزكاه تخرج في كل عام اذا بشروطها المعروفه اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول.
نعم.
لكن في الحلي بخصوصها قلنا ان بعض اهل العلم قال يزكى ولو لم يبلغ نصابا. الامام مالك في هذا القول الذي ينسب اليه، وانا يعني ما وجدت الا في كلام صاحب المغني.
نعم.
انه يزكى لمره واحده، وكانه اخذ بعموم الامر بالزكاه، واخذ بفقه الصحابه في انه من قبيل المتاع الذي لا يزكى. وانا افتي بهذا القول
بارك الله.
من باب التيسير على الناس.
نعم.
مع ميلي الى القول الاول انه لا زكاه فيه.
فضيله الدكتور، ونحن يعني معك نميل إلى هذا الرأي فضل الدكتور. فإذا زكت عن هذا الحلي فكم مقدار الزكاة؟
الأصل إن في الزكاة لها شروط. الزكاة المال أولا أن يكون المال ممن تخرج فيه الزكاة أو تجب فيه الزكاة.
نعم.
كما الذهب والفضة والأموال بصفة عامة. الشرط المطلوب او الشرط الاول الرئيسي هنا ان يبلغ المال نصابا.
نعم.
مش مطلوب كل واحد معاه في جيبه 100 جنيه نقول له زكي.
نعم.
قد لا تكفي 1000 جنيه قد لا تكفي، قد ينفقها عن اخرها، هذا لا يجب عليه زكاه.
نعم.
الذي تجب عليه الزكاه من ادخر مالا فاض عن حاجته وبلغ قدرا معينا يسمى قدر الغنى.
نعم.
وحال عليه حول كامل، يعني لم ينقص عن هذا القدر طيلة سنة هجرية كاملة.
نعم.
نقول عليك الزكاة. يبقى هنا الزكاة تجب على الغني الذي لا يحتاج اصلا للمال طول العام، هذا مال فائض زائد او مستثمر، قد يكون فائضا وزائدا لكنه فيه ينمو.
وغالبا الحلية كذلك فضيلة الدكتور.
لا، هو الحلية متاع.
نعم.
يعني شبكة المرأة. اعتاد الرجل ان يأتي لابنته بذهب، لماذا؟ لتلبسه، لا لتتاجر فيه ولا لتبيعه ولا لتقول عندي مال مدخر.
والبعض يدخر في الحلي.
لا خلاف بين اهل العلم على ان الحلي اذا اتخذ للادخار وجبت فيه الزكاة، لا خلاف
سنويا
بالاجماع.
نعم.
يصبح مال مدخر.
نعم.
حكم المال المدخر في اي مكان، هذا بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم على ان الحلي اذا كان للادخار وجبت فيه الزكاة، بل قالوا الحلي المكسورة يعني معلش بتتلبس
تجب.
خرجت عن حد المتاع، حلق انكسر، السويرة انكسرت وما راحتش غيرتها، تدخل فيها، تدخل مع المال بقى اللي عندها وتجب فيها الزكاة. يبقى احنا نتكلم الان عن الحلي، عن الزينة. الزينة المباحة التي اباحها الشرع فيها زكاة، من نظر الى معنى المتاع قال لا زكاة فيه، وإلا لأمرناه أن يزكي عن السيارة وأن يزكي عن البيت. نعم. وأن يزكي عن الثياب، وهذه كلها متاع لا زكاة فيه.
استأذنك في اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالله.
بارك الله فيكم.
أحب أي واحد يتكلم عن الحكمة وعلى البركة وعلى الرحمة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. سل
والله يا شيخ ده رجل كويس ما شاء الله عليه.
لديك سؤال؟
ان شاء الله.
تفضل.
ما حكم تقول امرأتك تكون علي حرام؟
امرأة تقول
انا قلت امرأة تكون علي محرمة.
نعم نعم بارك الله فيك. فقط لديك سؤال اخر؟ بارك الله فيك فضيلة الدكتور. نعود الى زكاة الحلي، فما هو النصاب وما هو مقدار الزكاة؟
النصاب في الاموال او في الذهب بصفة عامة، الاموال حتى الان تقاس على نصاب الذهب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 20 دينارا صدقة، فجعل النصاب 20 دينارا. البعض يقول 20 مثقالا، وهذه الان قدرت بالجرامات بحوالي 84 الى 85 الى 86، في تفاوت
حسب العيار اللي بيسموه
تفاوت في التقدير. احنا بنقول 85 جرام من الذهب.
نعم.
عشان كده صاحب المال بنقول له اذا بلغ مالك ما قيمته
85
جراما عند اصل الاموال اهو وجبت فيه الزكاه. طبعا الفضه لها نصاب اخر مختلف، وبعض الفقهاء يرون اخراج الزكاة على نصاب الفضة، نصاب الفضة حوالي 600 جرام من الفضة. يعني لا يبلغون الان 600 جنيه. فالبعض يرى ان هذا من باب الاحتياط للدين ومنفعة الفقير كما ذكر صاحب المغني، لكن الذي عليه الفتوى الان والمجامع الفقهية الان استقرت على ان قيمة الفضة متذبذبة بصورة واضحة، اما القيمة الثابتة التي تقاس عليها الاموال هي قيمة الذهب. ولهذا يعني جمهور الفقهاء قديما وتقريبا لا اعلم احد من المحدثين الا من قرأ في الكتب القديمة.
نعم.
يقيس على الفضة دون الذهب، لكن حتى من قاس على الفضة نظر الى معنى المصلحة للفقير والاحتياط للعبادة.
نعم.
الحلي كما قلنا الذين قالوا لا زكاة فيه جمهور اهل العلم، وداعيهم في عدم وجوب الزكاة فيه انه متاع، وكل متاع لا زكاة فيه. يعني لو فرض ان انسان عنده آنية من الذهب، وعلى فكرة هذا ممنوع في الشرع، يعني الذي يأكل في إناء الذهب أو يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لكن قد يكون في هناك يعني ذهب مأذون في اتخاذ الذهب المأذون في اتخاذه بالإجماع العلماء حلي المرأة، حلي المرأة. قد يبيحون يبيح بعض الفقهاء حلية السيف أو العصا أو نحو هذا، لكن المأذون في اتخاذه بالإجماع حلي المرأة، ولهذا جمهور أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيه. وقلنا أن احنا أخذنا بقول الإمام مالك ليس ترجيحا له من باب الدليل وإنما من باب التيسير.
85 جراما من الذهب تستحق يعني تصل الى النصاب
تجب فيها الزكاة
وقيمتها
اذا حال عليها الحول.
وقيمتها وقيمة الاموال
ربع العشر. القدر الخارج الزكاة ربع العشر 2.5% 25 في الالف.
تمام، بارك الله فيك. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ
تفضلي.
انا عندي سؤال بس معلش، هو في شقين. يعني الشق الاول ان والدتي يعني عايشه وعندها قطعه ارض وبيت، والبيت ده برضو وراه قطعه ارض صغيره، فليا اتنين اخوات صبيان واحنا خمس بنات. ينفع ان الولدين ياخدوا حته الارض عشان يعملوها سكن لاولادهم، واحنا ناخد البيت ده وحته الارض اللي وراه وعن رضا لو في رضا، ولو بعض حد مثلا مش راضي.
الوالده توفت ولا لا؟
نعم
الوالده توفت ولا لا؟
لا هي موجوده،
هي موجوده
احنا بنسال عشان كده.
طيب ماشي.
فهو ارث للوالده ام للوالد؟
نعم
هو ارث للوالده ام للوالد؟
للوالده نفسها.
نعم
تمام، بارك الله فيك.
السؤال الشق الثاني ايه؟
سمحت، هو ليها اولاد اختها برضو، اخواتي من الاب اولاد اختها، وماتت خالتي ماتت قبل ابوها، ما كان ابوها عايش، هي ماتت الاول وما يعني خدوا بعض حاجات بالوصيه الواجبه. وفي برضه البيت اللي انا بتكلم عليه دوت، ان ينفع خالي قال لهم ما لهمش وخدوا خلاص، فامي عايزه تديهم معانا، وهم بيقولوا لا ده احنا لينا النص زيكم، احنا لينا النص فمنا زيكم بالظبط، وهي بتقول هو ما رضيش يديهم وانا قلت ان انا هديهم زي ولادي. فهي انا عايزه اعرف الحاله ليها هي بس، اهم شيء عليها ايه.
طيب خير ان شاء الله، سيجيبك فضيلة الدكتور جمال المراكبي باذن الله، انتظرينا ولكن بعد ان نأخذ هذه الاسئلة. فضيلة الدكتور، وبعد ان تحدثنا عن نصاب الذهب وقيمة الزكاة المستحقة فيه، نأخذ هذا السؤال. يقول ان او تقول السائلة ان زوجها والدته قد توفيت وهو قد حج من قبل، فهل يجوز له ان يحج عن والدته ويعتمر لنفسه؟
هو هنا لابد ان نعرف ان انساك الحج ثلاثة، افراد وتمتع وقران. السؤال الذي سألته الاخت، يريد الولد ان يحج متمتعا بس ان يوقع الحج عن امه والعمرة عن نفسه، مع ان التمتع نسك واحد. لابد ان ناخذ يعني نلتفت لهذا المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الانساك قال من شاء ان يفرد بالحج فليفعل، يهل بالحج فليفعل، من شاء ان يهل بالعمره فليفعل، من شاء ان يجمع بينهما فليفعل. ثم رغب بعد ذلك في التمتع في القصه المعروفه. لكن الشاهد ان المتمتع بيعمل عمره يليها حج، بين العمره وبين الحج ارتباط، انهما في سفر واحد، انهما نسكان يشكر الله عليهما بهج، ومثلهما القران الذي ينوي فيه الحج والعمرة معا ويظل محرما حتى ينتهي من اعمال الحج، وايضا يشكر الله عز وجل بان يقدم هديا. الافراد بيؤدي الحج فقط. فاذا كانت كما فهمت من سؤالها بتتكلم عن انه هو سيحج متمتعا لكنه يجعل الحج لامه والعمرة لنفسه، اقول لها لا، إن حج عن أمه متمتعا وهذا هو الأولى، يبقى تكون العمرة ويكون الحج عن أمه. وهو إن شاء أن يعتمر بعد ذلك أو أن يعتمر في سفرة أخرى فليفعل. إن حج عن أمه مفردا يجوز أن يعتمر عن نفسه
بعد الحج،
بعد الحج أو قبل الحج. لكن هتبقى هنا إشكالية، هل هو بقى متمتع بالعمرة إلى الحج أم لا؟ أنا أجوزها في الإفراد وإن كنا في الفتوى قد يقال له عليك دم، عليك هدي. لأنه بعض العلماء قالوا من أدى العمرة في من ابتداء من شوال ثم أدى الحج في نفس السنة فعليه هذا الهدي. لرب العزة، رب العزة قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولهذا أنا أقول لهذه الأخت السائلة لأن تبخل على أمك، قل للزوج لا تبخل على أمك واجعل النسك في أكمل حالاته واهده لأمك. طبعا عايز ثواب، أنت هتاخد ثواب، ثواب الإهداء، ثواب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي أمر به أو أجازه أو قال حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فكذلك أنت حججت عن نفسك، حج عن أمك حجا كاملا، إما إفرادا وإما تمتعا وإما قرانا، فأنت بالخير.
وفضيلتك تنصح إن شاء الله أن يكون حجه متمتعا عن أمه؟
هذا أولى، لأن التمتع في الحج هو عندنا أفضل الإنساك.
نعم. بارك الله فيك، ونأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
تفضلي. الأول،
زي المرأة تعرف إن الثياب دي ثياب كفراق؟
تعرف إن الثياب ثياب إيه؟
كفراق، عشان ما تلبسهاش.
كفارة؟
هم الثوبين المعصفرين.
ثياب قصيرة؟
لا، الكافرات، ثياب الكافرات.
كافرات، ازاي المرأة تعرف ان هذه الاثواب اثواب كافرات؟ نعم.
سؤال تاني لو سمحت. العروسة وهي خارجة مروحة بتبقى خارجة قدام الناس بتبقى ساترة الزينة طبعا.
نعم.
بس بتبقى الجلباب ابيض والنقاب ابيض ومطرز، فده يجوز ولا ايه يعني؟
سيجيبك إن شاء الله فضيلة الشيخ، ولكن بعد هذا الفاصل أستأذنك فضيلة الشيخ في فاصل قصير، وبإذن الله سنعود. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
سنعود إن شاء الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
آلاف وخمسمائة حديث وأثر خطها الشيخ ببنانه وخدمها بجنانه في معجم مفهرس مرتب على أحرف الهجاء في ثلاثة مجلدات فيها 16,000 طرف. المعجم المفهرس على المسانيد في مجلد واحد فيه مسانيد 460 صحابيا وصحابية. المعجم المفهرس على الأبواب الفقهية في مجلدين فيهما 40 بابا من أبواب العلم. من فوائد ومميزات هذا المعجم طبعة كاملة فيها الترتيب على المسانيد وعلى الأبواب الفقهية، تعديلات على المعجم، تراجعات الشيخ عن بعض أحكامه، فيه نكت إسنادية وفوائد حديثية وضرر بهية فتح الله بها على الشيخ. لطلبات الجملة الاتصال على دار الصفا والمروة بالاسكندرية 03-54-96-107 010-540-640-2 صفا.مروة@yahoo.com صفا.مروة@hotmail.com وكلاء التوزيع المكتبة العربية القاهرة خلف الجامع الأزهر، تليفون 02-25-120-621 في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الدار في سراي 14 وبجناح الدار العالمية في سراي 4.
عدنا بحمد الله.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في برنامجكم فتاوى الحكمة في ضيافة فضيلة الدكتور جمال المركبي حفظه الله. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال أستاذ محمد. فضيلة الدكتور جمال المركبي، وهذا السؤال الذي سألته السائلة، الصدقة الجارية هل تجوز في حياة المرء، وهل يمكن أن تخرج هذه الصدقة لإحدى الفتيات المتزوجات حديثا في شراء أجهزة أو بعض المتعلقات؟
نعم، هو الأصل في الصدقة الجارية أنه يخرجها المرء في حياته، هذا هو الأصل.
نعم،
يعني لا ننتظر حتى نموت ثم يمن علينا أبناؤنا أو أحباؤنا بإجراء شيء من الصدقة يهبون لنا ثوابا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية منه هو، أو علم ينتفع به منه أيضا هو، هو الذي كان يعلم العلم، أو ولد صالح، أو ولد، أو ولد كلاهما صحيح يدعو له
منه هو برضه.
منه هو أيضا. يعني إذا عمل ولدك الذي ربيته كنت سببا في وجوده وتربيته وتدينه هو هذا من عملك. بل جاء في بعض الأحاديث تفصيل هذا، قال أو بئرا حفرة، أو يعني تفصيل الصدقة،
يعني كله من عمل،
من عمله هو في حياته. لكن هذا العمل يتميز بأنه بقي بعد موته، كمن بنى مسجدا عمر المسجد مثلا 200-300 سنة وبنوا العاش 50-60 سنة، فالمئة سنة أو المئتين سنة للمسجد بينتفع به في الصلوات، هذا في ميزان الرجل. لكن من أيضا يعني حتى لا نحجر على فضل الله، يجوز للإنسان أن يهدي لوليه الميت أو حتى لغير وليه صدقة جارية، يجوز، لأنها من الأعمال التي تصل للميت باتفاق الصدقة والدعاء، الصدقة والدعاء والحج والعمرة،
وخاصة أنها من ولده الصالح الذي تربى أو رباه.
لا ده حتى لو أتته من صديقة، حتى لو أتته من محب له. يعني تصور لو في عالم من علماء المسلمين في أحد المحبيه قال أن أفعل صدقة جارية له، تصل بفضل الله. لكن طبعا هي لو من ولدي فهي أولى، خاصة أن ولده من سعيه. فهذا هو الأصل في الصدقة الجارية. هي سألت تجهز عروس، تجيب لها بعض السلع المعمرة، لا شيء جميل، في زكاة العروس هذه تحتاج إلى المعونة فأعينيها، ولا شك أن السلع المعمرة طول ما هي مستفاد بيها وشغالة أنت بتاخدي ثواب في حياتك،
طالما أن ليس فيها حرمة أو ليس فيها.
نعم بارك
الله فيك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بس
تفضل معك فضيلة الدكتور.
والدتي حاطة مبلغ مش كبير في البنك، فأنا فهمتها إن الموضوع دوت يعني الفوائد الربوية دي حرام، وأصل البنك بيتعامل بفايدة محددة يعني.
نعم.
فهي إيه، فمش عايزة تستجيب للموضوع دوت، وبتقول لي لا أنا هاخد الفلوس اللي هتطلع من الفايدة ديت وهتديها لقرايبها اللي هم اللي حالتهم المادية مش قوية يعني.
نعم.
فهي قاعدة قدام حضرتك دلوقتي، ممكن لو حضرتك بقى تديها الفتوى الصحيحة عشان هي إيه مش واثقة في كلامها يعني.
ان شاء الله سيجيبها فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي. ف يعني
ونحن نستأذن اخواننا واخواتنا ونبدأ بالجواب فورا. ونقول لهذه الام الفاضلة بارك الله فيك، تحري الحلال فيما تتصدقين به، يعني ابتعدي عن البنك الربوي، لان الفائدة التي يخرجها البنك الربوي او يقتطعها من المقترض منه فائدة ربوية لا خلاف في هذا. كل المجامع الفقهية متفقة على أن هذا هو الربا المحرم، وربنا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأيتها الوالدة الكريمة ابتعدي عن هذا المجال، انقلي هذه الأموال من البنك الربوي إلى بنك إسلامي، وإن شاء الله برضو العائد اللي هيطلع تصدقي به على من شئت ومن تحبين، وستثابين على الصدقة وعلى ثواب الصدقة.
جزاكم الله خير ومبارك الله فيك. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك. لو سمحت، واحنا بالنسبة للمقابر بتاعتنا كانت في الإمام الشافعي اللي هو القريبة دي.
نعم.
فدلوقتي بقت كلها حواليها مباني، يعني كل ما نروح عشان مثلا نزور أو أخواتي يروح أو أنا أروح مثلا.
نعم.
فبنلاقي هيصة وزغاريت وناس اللي ساكنة حياة عايشة.
نعم.
فهل ده في يعني مشكلة على الأموات؟
سيجيبك إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي، انتظرينا وستسمع الإجابة بإذن الله. فضيلة الدكتور، أيضا كانت هناك أخت تسأل، لا لكنه أخ يسأل، يقول وهو من ليبيا، كان يقول أنه قال لامرأتي علي الحرام، فهل كلمة علي الحرام دي فيها
هي ألفاظ التحريم؟ كأن يقول الرجل لامرأتي أنت علي حرام، أو أنت محرمة علي، أو قد يحرم شيئا حلالا مباحا، كأن يقول هذا الطعام حرام علي. وبعض الناس لما يخاصم واحد حبيبه يقول له بيتك محرم علي، او صلتك محرمة علي. يعني في الفاظ كثيرة للتحريم. رب العزة انزل في التحريم سورة هي سورة التحريم، وبدأها بقوله تعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. واعطى في اخر الآية: قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذه طبعا قصة مشهورة، ان الرسول حرم ماريا في قصة معروفة، وقيل انه حرم العسل، نوع من انواع العسل، في قصة اخرى معروفة، والقصتان صحيحتان في الصحيحين. لكن الشاهد ان اي تحريم يقع فيه الانسان فيه نوع من انواع الاساءة. لماذا؟ طبعا بعد هذا الارشاد النبوي وهذا الارشاد الرباني القرآني لابد ان نعرف انه لا يجوز. لماذا؟ لان اسأل نفسي هذا الشيء حلال ولا حرام؟
حلال.
لابد ان اسأل نفسي زوجتي دي حلال ولا حرام؟
حلال.
حلال. طب لماذا اقول انت حرام؟ هي حلال، وقولي انت حرام خلاف الحقيقة، يعني فيه كذب. واحيانا بعض الناس يقولها بنية الطلاق فيعد من طلقات الكناية. يعد من طلاق الكناية. لكن الشاهد ان الناس الان بتقولها من باب الغضب وباب التنفيس عن النفس. ولهذا انا اقول لكل زوج يقول لامرأته انت علي حرام، تقل لا، تقل لا. يعني احنا بنقول اذا اردت ان تطلق زوجتك فتعلم كيف تطلق ومتى تطلق ومتى توقع الطلاق لتقل حالات الطلاق. لكن انت الان لا تريد ان تطلق، طب لحظة غضب كأنك أردت أن تهجرها مثلا، والهجر لتأديب الزوجة الناشز مشروع، لكن لا تقول بلفظ أنت علي حرام أو أنت محرمة. هنا رب العزة يعني فرض لنا تحلة اليمين، وتحلة اليمين هنا كما جاء في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى هذا السائل نقول له كفر كفارة يمين. في بمناسبة هذا السؤال العلماء تكلموا في قضية: ماذا لو قالت المرأة لزوجها أنت علي حرام، هل يقع به طلاق أو يكون من كنات الطلاق؟ طبعا المرأة لا تملك الطلاق فلا يقع به طلاق أصلا، وهو بعض العلماء عده من قبيل اللغو. عده من لأن هي لا تملك
أن تقول له،
فعده من قبيل اللغوي. لكن أيضا ننصح المرأة لو تلفظت المرأة مثل هذا، ننصحها أن تكفر كفارة يمين من باب التعزير والزجر،
حتى لا تعيدها مرة أخرى،
والتقرب إلى الله بفعل الكفارة التي هي إما إطعام وإما كسوة وإما عتق وإما صيام.
نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أتكلم فضيلة الشيخ لو سمحت.
معك فضيلة الدكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين بالله عليك.
تفضلي.
تفضل.
السؤال الأول: جوزي شغال في البلدية، عارف حضرتك إن هو المرتب بيبقى قليل جدا.
نعم.
فهو عايز يعني يوسع، هو سواق، فعايز يزود دخله كده، لأن المعيشة مش قادرين عليها في الغلو اللي إحنا فيه ده. فعايز ياخد قرض هو وزمايله، قرض من البنك. فبيقولوا يعني ايه هيشوف النسبة قد ايه، مش عارفة. بيقول هو انا بحاول اقنعه وفهمه ان ده حرام، وحد من زمايله بيقنعه ان هو ده مش حرام وربنا محلله.
واضح السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، انا يعني ربنا ابتلاني بمرض سكر الحمل، فالدكتورة منعاني من اكل كتير، من اكل يعني من حاجات كتيرة قوي، علشان خاطر بيموت الجنين جوه باستمرار، سقط على طول على طول. فالحكايه دي تعباني نفسيا، فبقعد ابكي مثلا، اشكي لمرات اخويا لوالدتي لصاحبتي لبنت عمي كده، فببكي. هل يا ترى انا كده بشكى الله للعبد، وحرام عليا يعني ان انا اعمل كده؟
شفاك الله وعافاكي، وان شاء الله سيجيبك فضيله الدكتور، انتظرينا وستسمع الاجابه باذن الله تعالى. فضيلة الدكتور، هناك أسئلة كثيرة، وحتى لا يداهمنا الوقت، فالأخت كانت تسأل: المرأة كيف تعرف ثياب الكافرات؟
هي لعل الأخت بتسأل إن الثياب التي تستر المرأة لابد أن تكون سابغة فضفاضة، وألا يكون فيها تشبه بالكافرات والعاهرات. هذه بعض الشروط التي يجعلها أهل العلم لثياب المرأة المسلمة: أنه لا يكون ثوب شهرة، لا يكون فتنة في نفسه، أن يكون واسعا، أن يكون ألا يكون ضيق إلى آخر هذه الشروط. فبعضهم يضع عدم التشبه لأن التشبه بالكفار لا يجوز، لكن قضية التشبه في الثياب قضية صعبة، قضية صعبة، بل إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن الثوب إذا اشتهر بين المسلمين وبين غير المسلمين فهو ليس من ثياب الكفار.
نعم.
يعني لكن الثوب الذي يختص به الكافر ولا يلبسه إلا الكافر هذا هو الثوب الذي لا يجوز لنا أن نلبسه تشبها به. وأنا يعني يعجبني أن أحد الإخوة مسأل لي ثوب الحاخام اليهودي أو الطاقية بتاعت اليهود اللي هي مختصة بهم أو ثوب القس النصراني الخاص بلونه وهيئته مثل هذا لا يجوز المسلم أن يتشبه به. لكن الثياب التي صارت عامة زي البدلة مثلا والكرافتة البعض يقول هذا فيها التشبه، هذه محل نظر، هذه محل نظر. فنقول للأخت كيف نعرف أنه ثوب كافرات إذا كان مختصا يعني لا تلبسه إلا فلانة الفلانية التي تعيش في بلاد الغرب وأنت تريد أن تتشبه بها هذا لا يجوز. لكن إن كان ثوبا عاما وأظن هي سألت عن الفستان الأبيض،
هي كانت تسأل أيضا عن العروسة عندما تخرج من بيت أبيها
إذا كان ثوب العروسة سابغا فسابغا مغطيا لجسدها وهي تلبس ايضا نقابا يعني قد غطت وجهها فلا شيء عليها، لان يعني ان يرى الثوب هذا امر لا نستطيع ان نتنصل منه او يعني ايه، حتى ان بعض اهل العلم فسر الا ما ظهر منها بانه الثوب. لكن برضو بيبقى ان بعض المتشددين في الفتية يقولون ان الثوب الابيض للعروس فيه تشبه بالكفار. وشوف هنا في ارتباط بين السؤالين اهو، بعض انا لا ارى دليلا على هذا. الثوب الابيض اصبح ثوب عام عند المسلمات وعند غير، لكن ايضا في الحج والعمره بيفتي بعض ائمتنا وفقهائنا ان المراه لا تتعمد لبس البياض، لان بعض نسائنا بيظن ان تظن انها لا تحرم الا في البياض.
فعلهم شيخنا يتحدثون عن هذا الثوب الابيض اللي هو ثوب الزفاف التي تلبسه العروس وكانها ليس عليها من الثياب شيء.
هذا لا خلاف عليه، لا خلاف، هذا لا خلاف، لا خلاف في ذمه لانه يكشف. لكن حينما تخبرنا الاخت انها تلبس ثوبا سابغا ساترا حتى انها تنتقب بهذا الثوب
ولكنه مزركش
كذا، فقضيه كونه ابيض يعني انا ارى ان يعني هل نامر العروس ان تلبس في ليله ثوبا اسود؟ القضيه قضيه مش عرفيه، قضيه عرفيه، قضيه عاده وتقليد وليست قضيه حكم شرعي. ومن ياتي بالحكم الشرعي لابد ان ياتي فيه بالدليل. الزركشة للعروس انا اعتقد ان هذا مما يعفى عنه في مثل هذه الليلة. المهم الا تكون العروسة فتنة. هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. فان كانت فتنة فلا يطلع عليها الرجال، لا يراها الرجال الاجانب.
والله بارك الله فيك فضيلة الدكتور. وايضا كانت السائلة تقول ان والدتها وهي على قيد الحياة ما زالت لديها قطعة ارض وبيت وراءه قطعة ارض.
لا انا انصح الام أن أنصح الأم اللي هي بنتها بتسأل ألا تفعل شيئا من هذا في حال الحياة، لتترك المال في حوزتها وفي قبضتها، هي لا تعلم من يموت قبل من. فقد ترث هي أحد أبنائه، قد ترث هي أحد أبنائه وقد يرثها الأبناء. من الذي يحدد هذا؟ الله. فالتصرف في المال حال الحياة على اعتبار أن الأم خلاص ما عادتش محتاجة حاجة بالدنيا هذا اعتداء وهذا تجوز وهذا لا يجوز. وبعض الناس بيرموا امهاتهم بعد كده وبيرموا ابائهم بعد كده بعد ما ياخدوا اموالهم او يضعون في دار للمسلمين او نحو هذا. هذا مالك صيانة لك بين ابنائك، يعني حتى تستطيعين ان تعطي هذا وان تمنحي هذا ومع مراعاة التسوية بين الابناء في الهبة.
وهنا فضيلة الدكتور يعني لا نقول انه ارث،
لا ليس
ارث، يعني اذا وزعته وهي على قيد الحياة فليس ارث.
هو لا انا هنا انهاها عن التخلص منه
في حياتها
توزيع حياتها ولو بالهبه. لان هي ستجلس لا مال لها ستمد اليد اليهم، هي رب العزه اغناها بالمال، يجوز ان تعطيهم مع التسويه لكن لا تتخلص من كل مالها، لا تخرج من كل مالها خوفا عليها. الامر الثاني ان هذا المال وصلها هي بالميراث. واولاد اختها يريدون ان يشاركوا في هذا المال، لا ليس لهم ان يشاركوا في هذا المال لان اولاد اختها اخذوا من ابي من جدهم بما يعرف بالوصيه الواجبه، والوصيه الواجبه بتكون نصيب امهم في حدود الثلث. فاذا كانوا قد اخذوا الوصيه الواجبه فليس له شيء في ما آل الى خالتهم من جدهم.
نعم. بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. فضيلة الدكتور، وكانت الأخت تسأل عن المقابر حول المباني، وأن هناك أصوات ويعني دخلت المباني
الأموات في شغل.
نحن نرى ورش السمكرة والمصانع والسكان في قلب المقابر،
يعني لا نتخيل أو لا نتصور. ممكن يعملوا فرح ويجيبوا رقصين ومش عارف ايه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا هذا يسيء للأحياء.
نعم.
هذا إساءة للأحياء الذين
سمحوا بذلك.
سمحوا بهذا وتعدوا على حرمة الموت.
نعم.
لكن الموتى لا يضرهم شيء من هذا. الموتى في شغل بما هم فيه، إن كانوا على خير فهم يستمتعون بنعيم الجنة حينما يأتيهم من ريحها.
نعم.
ومن نعيمها. وإن كانوا على غير ذلك فإنهم في شغل بما يهمهم فلا يلتفتون إلى شيء من هذا ولا يضرهم. لكن هذا نقول للأحياء، اتقوا الله في الأموات.
نعم. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال من الأخت، تقول أن زوجها سائق بالبلدية، ويعني زملائه في العمل يحسونه على الاقتراض من البنك.
هو الظاهر من سؤال الأخت أنه يريدون أن يقترضوا قرضا ليتشاركوا مثلا في مشروع.
نعم.
ينمون به الدخل. والله تنمية الدخل والعمل بعد الوظيفة ده شيء مباح.
نعم.
وشيء كويس لا ننهى عنه، نقول له أعانك الله. لكن أن يبدأ هذا العمل بقرض ربوي، هذا فيه مفسدتان، مفسدة شرعية ومفسدة عادية. المفسدة الشرعية أنه يحارب الله عز وجل ويتجرأ على حدوده، وكما قلنا يمحق الله الربا. المفسدة العادية أنه سيبدأ مشروعا مؤهلا للإفلاس.
نعم.
لأن الخاسر القرض الربوي فيه آفتان.
نعم.
الآفة الأولى أنه محمل بأعباء، صاحب المشروع في البداية محتاج من يعينه، لكن القرض اللي هو محمل بأعباء إلى أعباء الفائدة. الأمر الثاني أنه عرضة للمحق كما قلنا، ولهذا أنا لا أعرف أحدا إلا الأقل القليل دخل في هذا الباب ليريد يوسع على نفسه إلا وعومل بهذه المعاملة، أنه تعرض لمزيد من الديون ومزيد من الهموم، لأن الفوائد الربوية هذه تصل إلى صورة الأضعاف المضاعفة التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بارك الله فيك فضيلة الدكتور. وأيضا هي نفس السائلة سألت سؤال، تقول أنها مبتلاة بسكر الحمل وهي دائمة الشكوى إلى أخواتها. فهل يعني شكواها يعد
هل تنافي الصبر؟
نعم.
لا هي الشكوى تنافي الصبر حينما نشكو الله إلى خلقه. حينما نشكو الله إلى خلقه الشكوى هنا تنافي الصبر. يعني أقول ليه ربنا ابتلاني، لماذا فعل بي كذا، اشمعنا أنا، هذا ينافي الصبر. سواء ذكرت هذا لبعض الناس أو ذكرته فيما بيني وبين نفسي. لكن مجرد الشكوى التي فيها عرض ما بي من ألم على من أحب ليهون علي، فهذا ليس فيه شكاية للرب تبارك وتعالى. إذن الذي ينافي الصبر الشكاية من الله، أما مجرد عرض ما بي فهذا لا شيء فيه. وإن كان الأولى بأهل الفضل يعني ألا يعرضوا بمثل هذا وأن يصبروا ويتقوا.
نعم. بارك الله فيك. ونأخذ هذا الاتصال على يكون الاتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك لنا في الدكتور أحمد يا رب.
الله
يبارك. دكتور جمال المركز. نعم. بارك الله فيك.
ربنا يكرمك يا دكتور جمال.
تفضلي.
ربنا ممكن أسأل من حضرتك الفرق بين التوكل والتواكل؟ يعني أنا ببقى متوكل على الله، وإيه التواكل يعني؟ وبعدين أنا مرة سمعت الشيخ الشعراوي بيقول علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأسر ابنهم برضو
بارك
كنت معاه مرة كده، بس أنا ما قدرتش أفهم منه بصراحة يعني.
بارك الله فيكي
بارك
الله فيكي ورحم الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. فضيلة الدكتور هي تسأل عن الفرق بين التوكل والتواكل.
الفرق بين التوكل والتواكل في عبارة قصيرة جدا، الأخذ بالأسباب وترك الأخذ بالأسباب. المتواكل لا يفعل شيئا.
نعم.
ويقول عسى أن يرزقني ربي، لكن هو لا يفعل شيء. يعني إنسان لا يقوم من نومه ينام، لا يقوم من نومه لا يخرج إلى عمله، لا يسعى إلى رزقه، ويقول ربي سيرزقني. ونعم رب العزة رزاق، لكن هو هنا نقول له أنت هنا إيه أسأت. وأنت هنا متواكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحرص على الأسباب المتاحة والمباحة، وقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما المتوكل فهو مستعين بالله، متعلق قلبه بالله، آخذ بالأسباب التي أباحها الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة أجر دليل، خرج على راحلتين، خلى من يعفي اثرهما، كل هذه اسباب اخذ بها الرسول حتى يصل الى مقصوده. في غزوه احد لبس درعا اماميا ودرعا خلفيا، ظهر بين درعين. لبس الدرع في المعركه مش معناه ان هو خايف من الموت، او معناه ان هو مش متوكل على الله، لا هو متوكل على الله. لكن فالمتوكل على الله ياخذ بالاسباب. ولهذا نفطن الى هذا المعنى جيدا. قضيه علم اليقين وعين اليقين،
استأذنك أن تحدث عن اليقين وعلم اليقين بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أكلم سيادة الشيخ بعد إذنك.
معك فضيلة الدكتور.
ربنا يجزيك خير وربنا يبارك فيك يا رب.
أكرمك.
ربنا يحفظك.
لو سمحت، أنا أرملة، زوجي متوفي بقاله سنتين وعندي 4 بنات وولد. زوجي كان استلف من ابني، يعني من ابنه رحمة الله عليه، مبلغ 12,000 جنيه يعني. وبعدين دلوقتي ابني بيطلب مني الفلوس دي، وطبعا يعني الحمد لله معايا مبلغ شايله بصرف منه على البنات، يعني زوجت بنت وابني دلوقتي بيطلب مني ال 12,000 جنيه دول، هل اديهم له واديهم لابني واسددهم له يعني، والفلوس دي دلوقتي بصرف منها على البنات بجانب المعايش، ولا انا بقول له اعتبرهم ان دول يعني انت ومالك لابيك، بس هو بيتجوز ومحتاج يعني المبلغ ده. ربنا يجازيك خير، قول لي عشان لا.
وكل ما معك هو ارث من زوجك؟
لا مش ارث من زوجي، هو الارث اتوزع على الولاد يعني، كان مبلغ بسيط. وبعدين كان عندي شقه تمليك باسمي، فانا بعتها عشان اجوز بنتي.
تمام.
والمبلغ اللي باقي مخليه معايا بصرف منه بجانب المعاش.
واضح سؤالك وسيجيبك ان شاء الله فضيله الدكتور.
ربنا يجازيك خير ويبارك فيك.
بارك الله فيك. بارك الله. اشكرك فضيله الدكتور. ونعود الى الفرق بين علم اليقين وحق اليقين.
علم اليقين ان يخبرني الثقه الصادق بخبر،
نعم،
فانا لا اشك في صدقه، يقول لي حدث كذا فانا اقول نعم حدث كذا، وانت شفت، لا ده اخبرني فلان وانا اثق،
نعم،
في كلامه، وفلان عمره ما كذب علي. يبقى هذا علم ايه؟ يقيني، صار عندي بمنزلة اليقين كأني شفته مع اني لم ارى. عين اليقين ان ارى هذا الخبر بعيني، يعني بعد ما كنت واخده علم يقين رحت شفت، او رحت شفت الاثار والنتائج. حق اليقين ان اعيش هذا الخبر، ابقى جزء
من الحدث.
من الحدث. ولهذا ضرب ابن القيم مثلا عجيبا، قال فمثلا لو اخبرك احد الناس ان عنده عسلا، عسل النحل يعني، جيدا، وانت لا تشك في صدقه ابدا، فانت خلاص مصدق ان اي واحد يكلمك يقول لك عايز عسل عشان الشفاء، عايز عسل عشان، تقول له عند فلان. مش معنى فلان، لا، فلان هذا صادق وثقة ولا يكذب، فهذا علم
اليقين.
رحت ازوره، راح مقدم لي العسل، فشفت العسل ما شاء الله لونه جميل والشمع جميل وريحته طالعه بتدل عليه، فتأكدت، مع ان انا كنت متأكد بالعلم، لكن تأكدت الان بايه؟ بالعين.
العين. عين اليقين.
وحق اليقين طب تذوق.
نعم.
فأكلت من العسل وشربت من العسل، فصار يبقى اذا يقين ده 3 درجات. زي مثلا يقيننا في الجنة والنار.
علم وعين وحق.
احنا يقيننا في الجنة والنار الان علم ولا عين ولا حق؟
علم.
علم. لان الذي اخبرنا عن الجنة والنار هو الله. والله هو الصادق
سبحان الله،
ومن أصدق من الله قيلا. والذي أخبرنا عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا علم يقين لا نشك أبدا في قضية البعث والجنة والنار. لكن إذا بعثنا فعرضت لنا جهنم وجيء يومئذ بجهنم، هنا سيكون عين يقين. لو دخل الواحد منا النار والعياذ بالله، أو دخل الواحد منا الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، سيتحقق حق اليقين.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. ويعني الوقت معك يمر سريعا، ويعني كنت أتمنى أن يكون هذا الوقت طويلا وأن تكون الحلقة تسع أسئلة كثيرة لمشاهدي الأعزاء، ولكن أعزائي المشاهدين لابد أن تعذرونا لأن الوقت ضيق، وإن شاء الله ستحال الأسئلة المتبقية إلى برنامج الفتاوى بإذن الله في حلقته القادمة. وأيضا لدينا غدا الثلاثاء برنامج الدين المعاملة، سنجيب على ما نستطيعه بإذن الله تعالى من أسئلتكم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي، الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية. بارك الله فيك فضيلة الدكتور.
وأشكرك يا أستاذ محمد، سعيد بهذا اللقاء الطيب، ونسأل الله أن يجمعنا على طاعته.
آمين رب العالمين. كما لا يسعني إلا أن أشكر أخي عمر الحنبلي على أنه أتاح لي هذه الفرصة، وأدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء كما دعا له فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. أعزائي المشاهدين، والشكر موصول لكم، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن.
وأنا بعد ذلك يا محمد، الأم التي سألت سؤالها
نعم
تأخذ رقم الكنترول حتى لا نضيع السؤال
بإذن الله،
وتتصل علي إن شاء الله.
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم لنا، ونلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.